من اثنين، وقوله بواحد من اثنين يدل على عدم الاجتماع، بمعنى انه يبطل لو اتيت بواحد، ولا يشترط ان تجمع بين الاثنين. هذا معنى قوله يبطل الحج بواحد من اثنين، يعني لو فعلت واحد من احد هذين الامرين فان الحج باطل. ما هذان الامران؟ قال
الاول الجماع.
الجماع، إذن الأمر الأول الجماع، وسبق بأن الجماع من محظورات الإحرام، فلهذا كأنه يقول لك انتبه أن المحظورات التي مضت ليس بجميعها هو المبطل، بل بعض هذه الأمور هو المبطل للحج وبعضها ليس مبطل للحج. قال
الجماع إذا كان قد رمي جمرة العقبة.
الجماع هنا قيد، إذا كان قبل رمي جمرة العقبة، مفهوم ذلك أنه إذا كان بعد الجمرة فهو غير مبطل، عرف؟ وهو غير مبطل. قال
الجماع إذا كان قبل رمي جمرة العقبة، أما إذا
يقصد جمرة العقبة الكبرى، ليس رمي جمرة العقبة التي هي الثلاث، عرفتم؟ لا، يقصد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، هذا الذي يعنيه المصنف، لأنه إذا رمى ونحر وحلق وطاف فإنه تحلل. وضح لكم؟
أما إذا كان بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة،
إذا كان بعد رمي جمرة العقبة، أما إذا فعل الأربع فإنه تحلل. واضح لكم؟ قال أما إذا كان بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة، يعني هو رمى الجمرة لكن ما طاف طواف الإفاضة، لأن عائشة بينت بأن الحديث إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، وبينت لكم مسألة بأنه إذا لم يطف قبل غروب الشمس فإنه يرجع كما كان محرما، وهذا بينته لكم بالتفصيل في الدروس السابقة. هنا يقول أما إذا كان بعد رمي جمرة العقب وقبل طواف الإفاضة
فلا يبطل حجه وإن أثم،
قال فلا يبطل حجه وإن أثم، يعني هو آثم لكن الحج صحيح، حجه صحيح وهو آثم، وليس هنا دليل صريح على هذا التفريق، عرفتم؟ إلا ما ذكروه من حديث عائشة، وليس فيه أيضا الدلالة، لأنها قالت حل له كل شيء إلا النساء، إذن هو ما زال على إحرامه، وسيأتي تفصيل هذه المسألة.
وبعضهم يذهب إلى عدم وجوب الحج بالجماع لعدم الدليل وصرحه،
نعم، وبعضهم يذهب إلى عدم بطلان الحج بالجماع مطلقا. لماذا؟ قالوا لعدم الدليل المصرح بهذا. قلت قال ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس في 66 و100، أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف، وما أدري من أين أتى هو بالخلاف، عرفتم؟ قال فليس فيه اختلاف. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، انتهى كلامه. طبعا هم تأولوا ما ورد عن ابن عباس، وسنبين هذا إن شاء الله. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله ابن عمر ابن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته. انتبهوا الآن إلى السلف وإلى الصحابة وإلى الصحابة وإلى أقواله. هذا الرجل جاء يسأل، يسأل من؟ جاء يسأل عبد الله ابن عمرو، فيقول له رجل وقع على امرأته، فماذا فعل عبد الله؟ قال فأشار إلى عبيد الله ابن عمر، فقال اذهب إلى ذلك فقال اذهب إلى ذلك فسل، يعني اذهب إليه فسله عن ما تريد. قال فلم يعرف، فلم يعرفه الرجل، فذهبت. من القائل هذا؟ من القائل فذهبت؟ فذهبت معه. من القائل الآن؟ شعيب. ولهذا تأتي مسألة في المصطلح مهمة جدا سأبينها الآن. نعم. فقال شعيب هنا فذهبت معه فسأل ابن عمر. أنا ربما أخطأت، قلت لكم عبيد الله، هو عبد الله بن عمر. نعم. فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك. هذا قول من؟ قول ابن عمر. فقال الرجل فما أصنع؟ يعني الآن ماذا أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون. فإذا أدركت قابلا يعني أدركت السنة المقبلة فحج ووهدي، يعني عليك أن تأتي بهذا الحج وأن تهدي. ونبين هذه المسألة إن شاء الله. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه، فأخبره، يعني قال له ذهبت إلى ابن عمر وقال لي كذا وكذا وكذا، فماذا قال؟ فقال اذهب إلى ابن عباس فسل، اذهب إلى ابن عباس فسل وانظر ماذا يقول. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، يعني الرجل، فقال له كما قال ابن عمر. اتفق القولان، فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله ابن عمرو وأنا معه. هذا فيه دليل على ماذا؟ لا لا لا، هنا لما نقول شعيب لما يقول عن أبيه ثم يروي القصة، هذا يدل على ماذا؟ تكلمت ثم سكت. شعيب أدرك أحد؟ أدرك الصحابة، وهنا أدرك الصحابة، يقول ذهبت معه إلى ابن عباس وذهبت وذهبت وذهبت، فهذا دليل على أنه أدرك الصحابة. وهذه مسألة ذكرها المحدثون واختلف واختلفوا فيها. نعم. ولهذا هذه الرواية يعني إذا وجدت هنا عمرو بن شعيب عن أبيه ولم يذكر الجد فالرواية متصلة متصلة، عرفتم؟ لأنه لابد عن أبيه عن جدي. المهم قلنا فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس. قال أنا ذهبت إلى ابن عباس والكلام هو الكلام والفتية هي الفتية. ثم قال ما تقول أنت؟ يقول أنا أتيت أسألك أنت وأريد الفتية منك، أنت أرسلتني إلى المفتي الأول ثم أرسلتني إلى المفتي الثاني، أنت ماذا تقول؟ هل عندك شيء تريد أن أبحث عنه لهذا ترسلني إلى الأول ثم إلى الثاني؟ فقال ما تقول أنت؟ فقال قولي مثل ما قال، يعني أنا أقول بقولهم ولا فرق بين قولي وما قالوا. عرفتم؟ راجع الإرواء رقم 43 و1000، وهناك صححه الشيخ رحمه الله، وكذلك ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 49 و800. فمن وقع في الجماع فلا شك أن حجه ماذا؟ بطل. لكن تبقى المسألة، هل يجب عليه أن يحج من قابل؟ أما الهدي فسيأتي إن شاء الله. هل يجب عليه أن يحج من قابل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح أنه إذا كانت هذه حجة الإسلام فلا بد أن يحج من قابل. لماذا؟ لأن الحج واجب على الفور، هذا هو الصحيح من مذهب أهل العلم، من أقوال أهل العلم. أما إذا لم تكن حجة الإسلام فليس هناك دليل حتى نلزم به هذا الإنسان بإعادة هذا الحج الذي قد أصابه هذا الفساد. واضح لكم؟ هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم. هذا هو الأمر الثاني، إذا ترك ركن من أركان الحج فاعلم أن حجه باطل. مثلا ترك الوقوف بعرفة، هل الحج صحيح؟ أقول له ما حججت ولكن حجت بيت، ليس كذلك؟ على قول من يقول الصلاة بمزدلفة ركن ولا يجوز له أن يتركها إلا لعذر، وهذا هو الراجح، من تركها لغير عذر فحجه باطل. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، إذا ترك الطواف فحجه باطل. إذا من ترك ركن من أركان الحج فحجه باطل كالصلاة، من ترك ركن من أركان الصلاة فصلاته باطلة. وضح لكم؟ لأن الركن هو الأساس الذي تقوم عليه هذه العبادة، فإذا زال الأساس لا شك أن المبنى سيقع. عرفتم؟ قال
وإذا بطل أحدهم بأحد يديه فيجب عليه حج من العام القادم إذا كان مستطيعا،
إذا كان مستطيع ولا بد من قيد، إذا كان ممن لم يحج. عرفتم؟ إذا كان ممن لم يحج وإليه، أما إذا كان ممن حج فلا. وإليه ذهب ابن حزم في المحلى، راجع المحلى لابن حزم، طبعا تكلم وذكر آثار كثيرة جدا وأطال في بحث هذه المسألة، لكن لا يشوش عليكم إذا قرأت، أنه سيشوش عليكم في بعض المسائل، لكن أقصد في هذه المسألة ذكر هذا وذكر آثار كثيرة. نعم. راجع المحلى في المجلد الخامس في صاد الصفحة الأولى و200 في 1 و200. إذا كان مستطيعا، أما إذا لم يكن مستطيع، أما إذا لم يكن على استطاعة فماذا؟ واضح لكم؟ لابد من الاستطاعة، وبينا لكم ما هي الاستطاعة وما هي شروط الاستطاعة في بداية الحج، هناك تكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل. نعم. نعم، لأن وجوبه على الفور بالاستطاعة.
محظورات الحرمين.
لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان محظورات الإحرام ومبطلات الحج أراد أن يبين محظورات الحرمين، لأن الغالب في الحاج والمعتمر
أنه إذا انتهى ربما يجلس، ربما، والأصل أنه سيقعد، لكن إن جلس هناك محظورات، لأنه قد يفهم بعضهم من قوله محظورات الإحرام أنه إذا انتهى من الإحرام جاز له أن يفعل في الحرم ما يشاء أو في الحرمين. فأراد أن ينبه، يقول لك انتبه، حتى لو خرجت من مكة وذهبت إلى المدينة فهناك محظورات، وإن كنت حلال، وهناك في مكة محظورات وإن كنت حلال، فلا بد أن تنتبه إلى هذه المحظورات. ما هي هذه المحظورات؟ قال:
جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها.
إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها. قال:
وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة.
نعم، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. إذن المدينة حرمت، وهل هو باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم ذكر ذلك، ولكن الصحيح هو بتشريع من الله سبحانه وتعالى. فإن إبراهيم وإن كان جاء التحريم من قبله، لكن هو بتشريع من الله سبحانه وتعالى، لأن تحريم المكان لا بد له من تشريع. هذه مسألة أيضا تكلم عليها الأصوليون في مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ هذه مسألة خلافية، ولا شك أنه يحصل منه الاجتهاد في الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، وقد يصيب ويخطئ، قد يصيب ويخطئ، لكن لا يقر على الخطأ. يعني إذا أخطأ نزل الوحي وبين له بأن الصواب هو كذا وكذا وكذا، والآيات في ذلك كثيرة، منها عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذه المسألة، فبين الله سبحانه وتعالى بأن هذه المسألة ليس كما ذهب إليها. وكذلك: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ عرفتم؟ ونصوص في ذلك كثيرة، لكن الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله أنه يوجد من يبين له بأن الصواب كذا، لكن المجتهد إن أخطأ يبقى على خطائه وله أجران. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا لأهل العلم ومن سار على دربه. نعم.
فتحريمهما إنما كان بوحي من الله سبحانه لنبيه ورسوليه الكريمين صلوات الله وسلامه عليهما. وإذا قيل الحرمان فهما مكة والمدينة.
نعم، مكة والمدينة. قال:
ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعا إلا عليهما وحدهما.
لا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعا إلا عليهما. ما يجوز أنك تطلق على غير الحرم، قل والله هذا المكان حرم كما سيأتي. مثل:
ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعا على المسجد الأقصى.
ما يطلق عليه ماذا؟ حرم، يعني تنطبق عليه ماذا؟ أحكام المسجد الحرام. أبدا لا يقال بأنه حرم. قال:
ولا على مسجد إبراهيم الخليل
كذلك،
إذ لم يسم الوحي حرما إلا مكة والمدينة، وهو تشريع لا مكان لعقل البشر فيه.
نعم، وهو تشريع لا مجال لعقل البشر فيه. قد يقول قائل: أنا أقيس، ما هو قياسك؟ يقول: أقيس المسجد الأقصى على ماذا؟ على المدينة مثلا أو على مكة. ما العلة؟ ما يستطيع أن يعلم. لماذا؟ لأن هذا العقل ما يستطيع أن يقوض فيه. إن قال والله النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن له أجر في الصلاة ب250، فهل هذا يعني بأنه حرام؟ أبدا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المساجد من صلى فيها فكأنما له حج، كأنما اعتمر، أو له حج وعمرة، وهو مسجد ماذا؟ قبة. فهل هذا ينتقل إلى أنه حرام؟ عرفتم؟ فهذه الأجور لا تعني أن المساجد تنتقل من أصلها إلى أمر آخر بل تبقى ونقول هذه فيها كذا وكذا وكذا. وضح لكم؟ لكن الحرام وتحريم الأشياء على الناس لأن هذا حرام لا بد له من دليل. لماذا؟ لأن التحريم حكم تكليفي كما قال الأصوليون، والحكم التكليفي لا بد له من دليل. الحكم التكليفي لا بد له من دليل، وإلا سيأتينا أي شخص يقول هذا حرام وهذا واجب ولن ننتهي، أليس كذلك؟ فلا بد من الأحكام أن تثبت بدليل وإلا تبقى على الأصل. نعم.
ويحضر في أرض الحرمين أمور لا يجوز فعلها لمن كان يحيا فيهما أو أتاهما زائرا لحج أو لعمرة أو لغير ذلك.
نعم، الذي يسكن في مكة أو الذي أتى إليه كذلك المدينة. قال:
وهذه الأمور هي أولا صيد الحيوان والطير وتنفيره والإعانة عليه.
صيد الحيوان والطير وتنفيره والإعانة عليه، كل هذه من المحظورات في الحرمين. نعم. ما الدليل؟ سيأتي الدليل. قال:
الثاني قطع النبات والشوك إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه.
قطع النبات والشوك إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه، وأجمع العلماء على إباحة أخذ الإذخر، وهذا بينا لحديث العباس، وكذلك أجمعوا على ما أنبته الآدمي من الزروع كالبقول وغيرها، فإنه لو زرع هذه في المدينة يجوز له أن يأخذها. نعم.
الثالث حمل السلاح.
كذلك حمل السلاح، وسيأتي هذا، لا يجوز له أن يحمل السلاح في مكة والمدينة، لا يجوز له، عرفتم؟ أن يحمل السلاح في مكة والمدينة، والنص سيأتي في ذلك صريح، إلا في مسألة واحدة أو في مسألتين يجوز له أن يحمل السلاح، وهذا سيأتي بيانه. نعم.
الرابع التقاط اللقطة في حرم مكة للحاج. أما من كان،
نعم، التقاط اللقطة في حرم مكة لمن؟ للحاج. لماذا؟ قال:
أما من كان مقيما في مكة التقاطها وعرضها، والفرق بين الحاج والمقيم ظاهر في ذلك.
من يقول ما الفرق؟
المقيم مقيم، الحاج
من نعرف المقيم، لكن ما الفرق؟
أن المقيم أعلم بالناس
تعليل، يعني في هناك أقوى. تعرف سنة قطت مكة، ما تعرف سنة إلى أبد الأبد، قطت مكة ما تأخذ أبدا. أنت وصلت وحنت حول الحمى. نعم. أحسن. إذا التقط الحاج هذه النقطة سيحبس، ما يستطيع أن ينصرف إلا أن يسلم هذه اللقطة، لأنه سيعرفها إلى أبد الأبد، إذن سيبقى في مكة إلى أبد الأبد، سيلزم نفسه هذا، يتخلص منها، يتركها أصلا من الأصل، بخلاف المكي وأصلا عائش في أي؟ في أي؟ في مكة، لا عليه أن يبقى إلى أبد الأبد، سيعرف إلى أبد الأبد. وضح لكم الفرق؟ لهذا قال الفرق ظاهر، يعني بين هذا وذاك، لأن ذلك الحاج سيضطر أنه يبقى، لكن إلى متى؟ حتى يجد صاحب هذه اللقطة، إذا أودى بنفسه إلى المهلكة. إذا من الأساس اترك هذه اللقطة وانصرف، ما لك ولها، هذا للقطة ماذا الدابة، لكن نحن نقول أيضا في مكة ما لك ولها، اتركها حتى لا تقع في هذا الإشكال. والآن الحمد لله وجد مكان في وضع هذه الأمور في الحرام، يعني إذا وجد الإنسان وأعطاه إياها فقد برئت ذمته. وضح لكم؟ قد برئت ذمته. نعم.
قلت: والدليل على هذه المحظورات قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة.
الآن ساق المصنف رحمه الله تعالى الأدلة أو الدليل الدال على جميع ما مضى، يعني نحن قلنا بأن التحريم لا بد له من دليل، وأنت الذي قلت هذا، أثبت لنا بأن هذه الأمور حمل السلاح وصيد الحيوان وإلى آخره من المحظورات في الحرمين، أثبت. يقول لك: نعطيك الدليل. ما هو؟ قال:
قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة.
انتبه من هنا قال العلماء إن التحريم من الله، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وهذه المسألة تكلمت عليها في التيسير وبيّنت لكم الخلاف الطويل الوارد في هذه الجملة. نعم.
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي.
نعم، لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. قال
ولم يحل لي إلا ساعة من نهار.
ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. كلكم يعلم هذه القصة التي وردت وقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. قال
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة،
يعني فهو حرام رجع إلى حرمته إلى يوم القيامة. فهل هذا ينسخ؟ هل الحرمة تنسخ؟ أبدا. قال العلماء هذا خبر ويراد به الإنشاء، والخبر محال أن ينسخ. كيف ذلك؟ قالوا إن نسخ صار كذب. لماذا؟ قالوا لأن الأخبار لا تنسخ أصلا، لأنه لو ورد عليها الناس صارت كذبة، فلهذا قال الأخبار لا تنسخ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإلى إلى انتهاء تدل على انتهاء الغاية، يعني يوم القيامة، بعد ذلك إن استطاع. هذا دليل على أن الحرم يبقى كما هو محرم من الله إلى قيام الساعة، أليس كذلك؟ وإن كانت إلى اختلف فيها النحويون هل الغاية داخلة فيها أو غير داخلة، وهذه مسألة أيضا طويلة الديون نذكرها إن شاء الله في المذكرة، نتكلم هناك على هذه المسألة. نعم.
لا يعضل شوكه.
نعم، لا يعضل شوكه، هذا الأول. إذن هذا يدخل في قطع النبات، لا يعضد شوكه، يعضد أي لا يقطع ولا يزال من مكانه أي بالقطع. نعم.
لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده.
ولا ينفر صيده، وهذا في قول المصنف صيد الحيوان والطير وتنفيره، عرفتم؟ والإعانة. نعم.
ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها،
هذا هو الشاهد، أن اللقطة لا تلتقط فيه إلا لمن؟ لمعرف، أما لغير معرف لا يجوز، لأنها تبقى هذه اللقطة في ذمته، بخلاف في غير الحرم فإنه بعد سنة ماذا؟ يجوز له أن يأخذ هذه اللقطة، لكن يضمن إذا جاء صاحبها، هذا ما تكلمنا عليه في اللقطة. نعم.
ولا يختلى خلاها.
ولا يختلى خلاه. ولا يختلى خلاه. قال
ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا تذكر فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه
قال إلا الإذخر، ويجوز في الإذخر الوجهان، يجوز النصب ويجوز الرفع. الرفع على أنه بدل، لماذا؟ لأنه تام منفي، يجوز الرفع على أنه بدل لأنه تام منفي. تقول ما قام القوم إلا زيد، فزيد هنا بدل من القوم. أما النصر فإنه على أن إلا أداة استثناء، فما بعدها منصوبها، وضح لكم؟ قال
فإنه لقينهم ولبيوتهم،
يعني لحدادتهم، لقينهم لحدادتهم للحدادة، فإن الإذخر هذا الشجر معروف إذا وضع في أو يعني وضع في النار كانت هذه النار قوية جدا ولا تنطفئ بسهولة، فلهذا استثنى العباس فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
ولبيوتهم فقال إلا الإذخر.
إلا الإذخر، إذن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاء أي شجر. نعم.
وعن جابر قال وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح.
إذن هذا نص، لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، هذا دليل على أنه لا يجوز حمل السلاح بمكة. عرفتم؟ فمن حمله فقد أثم ووقع في الإثم، ولهذا لا يجوز القتال في مكة على تفصيل ذكرناه هناك. نعم.
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في المدينة.
لا، إذن الآن البحث ماذا؟ في المدينة. قال وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في المدينة، ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم
قال لا يقتلى خلاها،
لا يقتلى خلاها يعني الشجر، لا يقتلى وما تنبت هذه الأرض من الحشيش وغيرها. قال
ولا ينفر صيدها،
ولا ينفر صيدها كل ما مضى،
ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها أي أنشدها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيره.
نعم، هذا استثناء، ولا يجوز أن يقطع منها شجر إلا أن يعرف رجل بعيره، فهذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قلت قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 38 و200 بعد هذا إن شاء الله نقف ونفتح لكم باب الأسئلة. وحاصل ما تقدم من الروايات، نعم بعد كلام إن شاء الله، وحاصل ما تقدم من الروايات أنه يحرم حمل السلاح في مكة والمدينة لقتال، يحرم حمل السلاح في مكة والمدينة لقتال، ومفهومه أنه يجوز حمله لخوف عدو، أو فتنة، أو فتنة. من أين أخذ هذا؟ أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لقتال، مفهوم ذلك أنه لغير القتال جاز. وراجع كتاب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة، هذا كتاب قيم أقول أنها رسالة، في فضائل المدينة للدكتور صالح بن حامد الرفاعي في صاد 37 أو من صاد 37 إلى 16 و100، تكلم على حرم المدينة. نعم.
قال الشيخ شقرة فمن أتى شيئا من هذه المحظورات فقد أثم، ويلزمه التوبة والاستغفار إلا الصيد، فإن على المحرم فيه دم الجزاء زيادة على التوبة والاستغفار.
نعم. قال فمن أتى شيئا من هذه المحظورات فقد أثم، ويلزمه التوبة والاستغفار يعني عليه أن يعود إلى الله، إلا الصيد. انتبه، أما الصيد فماذا فيه؟ فإن على المحرم فيه دم الجزاء، فإن على المحرم فيه دم الجزاء زيادة على التوبة والاستغفار. عرفتم؟ زيادة على التوبة والاستغفار، وهذا هو الصواب، لأن المحظور ما ورد فيه أنه يلزم بدم فنقول به، وإلا يبقى على الأصل، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الدروس القادمة في الدماء التي في الحج. ومن كان لديه سؤال أولا في الحج ثم بعد ذلك خارج الحج نجيب على هذه الأسئلة على قدر الوقت الذي بقي. نعم. تفكروا
عندنا سلم في الخطوة قال ينكح ولا ينكح في
نعم
ولا يخطب
نقل
ولا
يخطب. خلاص هذا مفهوم من باب أولى، ولا يخطب هو الذي سيخطب، كذلك من باب أولى أن لا يخطب له، يعني يستمر الحديث
النكاح. قال
نعم، لأنه اسم النكاح أنه سيعقد، بخلاف المقدمات، المقدمات ليس فيها نكاح، إنما كلام، مجرد كلام، واضح؟ فبين كما قال الأصوليون. وهكذا هنا في هذه الجزئية ماذا يقول الأصوليون؟ ويقول: وسكت عن الباقي لفهمه، فنبه بذلك وسكت عن الباقي لأنه مفهوم مما مضى من جزء الحديث. هذا يذكره الأصوليون. نعم، ايش عندك؟ تنفيه عام، سيأتيك إن شاء الله الصيد وبعض الأمور التي يجوز أن تقتل حتى لو ما أراد الصيد، تنفيه إلا إذا كان مؤذي، هذا سيء، إذا كان يؤذيك لا شك، أما أنك بدون سبب تجري خلف الطيور فلا. تقول: هل هناك حديث يدل صراحة على أن زكاة الحلي تؤدى كل عام وإن كان موجودا فالرجاء ذكر مرجع؟ أنا أستغرب من هذه المسألة، هل أحد يقول بأن زكاة الحلي لا تؤدى إلا مرة في العمر، إلا إن قصد بذلك العام، وإلا إن قال بوجوب الزكاة لا شك أنها كالأموال الأخرى. أما الأدلة فسنقول ما يأتي. أولا، أن الحلي ذهب، والذهب يجب في كل عام. أنا الآن لا أبحث في مسألة زكاة الحلي هل هي واجبة أو ليست واجبة، هذا انتهينا منه وذكرنا الأدلة. الآن البحث هل هي واجبة في كل عام؟ لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن زكاة الذهب في كل عام، ومن قال بوجوب زكاة الحلي إنما ألحق بماذا؟ بالذهب، وكذلك الفضة، إذن تجب في كل عام. ومن قال بإخراجها بأنها تخرج في مرة في العمر فهذا هو الذي يطالب بالدليل، لا من قال بأنها تجب كل عام. هذا أول. ثانيا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في زكاة الحلي، لما قالت: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. ماذا قال؟ إذن هو كنز، والكنز هو الذي لا يؤدى أو لا تؤدى زكاته كل عام. أما إذا أدى مرة من الذهب هذا المخزون وقال بعد ذلك يبقى يسمى كنز، لا شك، أليس كذلك؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، بأن هذا الذهب وهذه الأموال سيقول القائل أيضا نخرجها مرة واحدة في العمر ويكفي، ولا قائل بذلك، أليس كذلك؟ فمن قال بأنها تخرج مرة واحدة في العمر هو الذي يطالب بالدليل، ويقال له: لماذا قلت بإخراجها مرة واحدة؟ إما أن تقول أصلا لا زكاة عليها كما قال بعض العلماء كالجمهور، وإما أن تقول بقول الحنفية وهو الراجح بأن عليها زكاة كل عام، لأن النصوص في ذلك كثيرة، وهذا ما ذهب إليه طائفة من المحققين، هذا هو الصواب. تقول: هل يجوز صيد البر للمحرم دون قتل أو ذبح؟ لا يجوز، لا يجوز صيد البر، والآية في ذلك صريحة، سواء كان مع قتل أو بدون قتل. تقول: وهل يجوز للحاج المقيم أي من أهل مكة أن يأخذ اللقطة ويعرفها؟ نعم، يجوز له أن يأخذ هذه اللقطة ويعرفها، لكن تبقى في عنقه، ولا يجوز له أن يأخذها أخذ تصرف، وإنما يأخذها أخذ معرف، وفرق بين أخذ المعرف وفرق بين أخذ المتصرف، وضح لكم؟ لأن اللقطة في خارج مكة تعرف سنة ثم تؤخذ، وبينت لكم بأنها يضمن إذا جاء صاحبها يسأل عنها، أما أن يؤدي هذه القيمة أو ما ذكره العلماء. أما لقطة مكة فإنه لا تحله أبدا. تقول: هل يجب لدعاء الاستخارة صلاة ركعتين مخصوصتين، أم أنه يجوز بعد السنة الراتبة أو الضحى أو سنة الفجر؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والذي أراه أن الأولى أن يأتي بركعتين، لكن إن أتى بالدعاء بعد الركعتين فلا شك أنه حقق مراد الحديث، وهذا ما يعرف عند العلماء المحققين الأصوليين بأنه إذا تحقق المراد يسقط الحكم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وهو ما يعرف بطواف الوداع، فلو أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى آخر الوقت قبل الذهاب فهل يسقط عليه أنه طاف؟ يصدق عليه أنه جعل آخر عهد بالبيت الطواف فاندرج تحته كما قال الفقهاء. عرفتم؟ تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو أن رجل دخل وصلى ركعتين سنة الوضوء، هل حقق؟ حقق المراد من هذا الحديث وهذا، وكذلك هنا هذه الصلاة، وإن كان قلنا الأولى أن يأتي بركعتين منفصلتين. تقول هل يمكن الدعاء إذا تذكرت حاجتي خلال الصلاة أو بعدها؟ لا، الدعاء إنما هو بعد الصلاة ليس في الصلاة، هذا هو الصحيح، لأنه جاء ثم يدعو بلفظ ثم الدال على التراخي، هذا لابد من الانتباه للغة. ثم يدعو بعد أن يصلي ركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بهذا الدعاء اللهم إلى آخر الحديث، فهذا يدل على أنه ليس في الصلاة وإنما هو بعد الصلاة، يعني بعد أن ينتهي من صلاته. نعم، ذكرته له، أي الشجر والحشيش، لا يختلى الخلاء الذي هو الحشيش. تقول هل صحيح أن الحسد لا يكون إلا مع الحقد وكره الخير للمحسود، وأن العين فقد تصيب عند الإعجاب بالشيء دون ذكر بسم الله سبحانه وتعالى عليه ولكن دون حقد؟ الحسد كما قال العلماء في تعريفه هو تمني زوال النعمة عن المحسود. انتبه، هو تمني، أن يتمنى الرجل زوال النعمة عن ذاك المحسود، خلافا للغبطة. عرفتم؟ الغبطة هو أن يتمنى ما عند هذا الرجل مع بقاء ما عنده معه، هذه تسمى غبطة. أما الحسد هو تمني زوال هذه النعمة وأن تكون له، وهذا هو المحرم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن هذا الفعل لا شك في تحريمه. وأما العين فإنها قد تصيب وإن لم يقصد ذات الرجل الحسد، العين قد تصيب لأن العين حق، وإذا أعجب الإنسان بالشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا بركت، يعني ألا تقول بارك الله أو تبارك الله، فالعين قد تصيب وإن لم يقصد الإنسان، فلهذا يحذر، قد يصيب الإنسان ابنه أو إلى آخره، لكن لا نريد أن نتوسع أيضا كل ما يرى شيء يخاف أنه يصيب هذا الإنسان، لا، يعني إذا رأى ما يعجب فليبرك ويذكر الله سبحانه وتعالى. عرفتم؟ والعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق، العين حق، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح العين رمت بالناس إلى القبور وبالجمال في القدور، تنوي إلى هذه البلاغة، رمت بالناس إلى أين؟ في القبور، يعني قد تؤدي إلى الموت والوفاة، نسأل الله العفو والعافية، ورمت بالجمال وبالإبل إلى أين؟ إلى القدور، بأن يصيب بعين فيأتي ذلك فيذبح حتى لا تثب عليه. عرفتم؟ فلا بد من الانتباه. أما هل صحيح أن الفرق بينهما أن الحسد يكون تأثيره بعد فترة والعين تأثيرها مباشرة؟ هذا مما لا أعلمه، والله أعلم. مسألة أن الحسد يتأخر أو نفس الوقت، قد يصيب الحسد في نفس الوقت وقد يتأخر الشيء اليسير. نعم. ما نعم، أما صيد البحر فيجوز، لأن الآية والأحاديث صريحة في تقييد ذلك، فحرم عليكم صيد ما سكت الله سبحانه وتعالى، قال البر، فدل ذلك على أن ما عداه يجوز، وهذا أيضا يعني يذكره الأصوليون بأن هذا تقييد بمنطوق فالمفهوم، فدل أن ما عداه يجوز، مفهوم ذلك أن صيد غير البر يجوز. وضح لكم؟ لا، ما يلزم بهذا، نفرق قلت قد يكون الدلالة التي هي من المنطوق قطعية، لكن الاستدلال بها ظنية، يعني في تفريق أصولي دقيق، وهذا سأذكره إن شاء الله في المذكرة، أفرق لكم أنواع الدلالات، والدلالة الظنية والمنطوق، دلالة مفهوم ودلالة الإشارة ودلالة، وكل هذه الأمور سنبينها إن شاء الله، والشرط، كل هذه مفاهيم، والمفاهيم دلالة ظنية، العام دلالته ظنية أليس كذلك؟ دلالة العام دلالة ظنية، لأننا نحن ندخل باقي الأفراد على الظن لا على سبيل القطع. ولهذا قال العلماء لا يوجد قطع في أكثر المسائل إلا في أمور يسيرة، لهذا قال العلماء أكثر مسائل الشريعة ظنية، 95% ظنية. كيف ذلك؟ أنا أقول لك. أولا نأتي إلى الكتاب، الكتاب لا شك أنه متواتر وقطعي من جهة ماذا؟ الثبوت، لكن هل الآيات التي فيه كلها اتفق العلماء على تفسيرها تفسير واحد؟ الدلالات أكثرها ظنية، تجد هذا يفسر بتفسير لأن اللغة تحتمل وذاك، إذن الدلالة ظنية وإن كانت الثبوت قطعي، هذا من جهة الكتاب. إذن الدلالة التي في الكتاب دلالة الدلالة القطعية يسيرة، لهذا تجد ما شاء الله التفاسير، لو كانت الدلالة كان كتاب واحد قطعية ما في خلاف، أليس كذلك؟ السنة، السنة منها ما هو متواتر وما هو أحد، نأتي إلى المتواتر، الأحد دلالته لا شك أنها ظنية، نأتي إلى المتواتر دلالته قطعية، نقصد الثبوت، ثبوت ثبوت المتواتر قطعي، لكن ننظر إلى الدلالة التي فيه هل هي دلالة قطعية؟ لا شك أن أكثر الدلالات، بل المتواتر يسير في مقابل الأحد، إذن أيضا هنا ظني، وإن كانت وإن كان الثبوت قطعي. هذا المتواتر. ننتقل إلى الأحد، الأحد لا شك أنه واضح. نأتي إلى الإجماع، قال العلماء الإجماع ينقسم إلى قسمين، إجماع قطعي وإجماع ظني. ما هو الإجماع القطعي؟ هو الذي يجمع جميع العلماء على أن هذه المسألة حرام لا خلاف بينهم، يجمع. وهناك إجماع سكوتي، هذا الإجماع ظني السكوتي، أليس كذلك؟ أخذنا الحكم منه بالسكوت، ما ندري، غلب على ظننا أن الجميع سكت، إذن هو حجة وخلاف بين أهل العلم في الإجماع السكوتي. إذن أين الإجماع القطعي؟ قال العلماء إنما هو في العقل، أما في الواقع ما وجدنا، قالوا إلا في أمور يسيرة، ولو وجدت الإجماع تجد أن هناك لابد من كتاب أو سنة. ثم ننتقل إلى ماذا؟ ماذا بقي؟ القياس، القياس دلالته ظنية، لأن المجتهد يلحق هذا الفرق بالأصل، دلالة ظنية، قول الصحابي والأمور الثانية كلها دلالات ظنية، هذا معنى قول الفقهاء والأصوليين بأن أغلب الدلالات أو الأحكام فقهية، لكن انتبه هذه الأحكام وإن كانت ظنية يجب الأخذ بها، فرقوا، وإن كانت ظنية يجب الأخذ بها، لماذا؟ لأنه معلم أحد من الصحابة قال والله هذا دلالة ظنية لا نأخذ بها، لأنك ستسأل يوم القيامة عن هذا الحكم، ما غلب على ظنك أنه حرام ورأيت الدليل فيه وإن كان ظني يجب عليك أن تترك، وإلا فإنك آثم وإن كان الحق على خلاف قولك. انتبهوا إلى هذه المسألة، وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة العلم والمعلومات، ما تكون ظنية، وقسموا ذلك.